تأريخ بودكاست.
مستمعين الكرام، معكم محمد القيسي وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من صحراء المرابطين على تأريخ بودكاست. بداية أود أن أشكركم على تفاعلكم الإيجابي على الحلقة الماضية. في الحلقة الماضية كما تعلمون تحدثنا عن الإطار الجغرافي للمنطقة المدروسة. في هذه الحلقة سنتحدث عن الإطار البشري، أي سكان، ما هي أبرز الجماعات البشرية التي عمرت منطقة الصحراء الملثمين خلال الفترة الوسيطة. لكن قبل الخوض في تفاصيل هذه الشعوب وتاريخ استقلالها في المنطقة، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ثلاث نقاط مهمة جدا، وهي أولا أن الموقع الجغرافي للصحراء الملثمين الذي يقع بين شمال إفريقيا وغربها هو طريق هجرة، حيث عبرت كثير من الشعوب هذه المنطقة باتجاهات مختلفة. النقطة الثانية هي تأثير التطورات المناخية التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية على الحركة البشرية في المنطقة، حيث أن جماعات كثيرة سوف تنزح جنوبا بحثا عن ظروف مناخية أفضل. أما النقطة الثالثة فهي ارتباط الأحداث وارتباط تاريخ منطقة صحراء الملثمين بالأحداث التي تحصل في المغرب وفي شمال إفريقيا، وكلما حصل حدث في المغرب كانت له ارتدادات على الصحراء. ونحن هنا حين نقول أننا سنتحدث عن سكان صحراء الملثمين، لن نستطيع بطبيعة الحال أن نفصل أو نورد جميع السكان الذين مروا على هذه المنطقة، إنما سنستهدف منهم جماعة معينة، وهي تلك الجماعات التي كان لها تأثير مهم على الأحداث التاريخية خاصة في حركة المرابطين. حين نقول مرابطون، فإن أول جماعة بشرية تتبادر إلى أذهاننا هي تلك المجموعات الصنهاجية والتي سميت المنطقة عليها كما ذكرنا خلال الحلقة الماضية. لكن أعتقد أنه قبل أن نفصل في صنهاجة وفي تاريخهم في المنطقة، من الأفضل أن نقدم نبذة سريعة عن تاريخ الإعمار البشري للمنطقة خلال الفترات السابقة للفترة الوسيطة، حيث سيساعدنا ذلك على رسم صورة أوضح وفهم أعمق للأحداث القادمة. بخصوص تاريخ الإعمار البشري لمنطقة الصحراء الملثمين، فإننا لا نمتلك للأسف الكثير من المعلومات عن الفترات القديمة كالعصور الحجرية القديمة. والمعلومات القليلة المتوفرة تبدأ أساسا مع العصر الحجري الحديث، حيث عرفت المنطقة نموا سكانيا. هذا النمو الذي جاء نتيجة لتطور التقنيات صناعة الأدوات الحجرية وتعلم الإنسان كيفية الاستفادة من محيطه من خلال ظهور الزراعة وتطور تقنياتها، ومن خلال ما توفره لنا المصادر الإغريقية وكذلك المواقع الأثرية. نجد أن أهم الشعوب التي كانت تعمر الصحراء خلال هذه الفترة هي العصر الحجري الحديث، هي جماعات تسمى بالإثيوبيين. وإثيوبيا كلمة يونانية حسب الباحثين تعني ذوي البشرة السمراء، الأمر الذي دفع أغلبية الباحثين إلى اعتبار أن هذه الشعوب التي كانت تعمر الصحراء خلال هذه الفترة شعوب زنزية. بينما يرى باحثون آخرون أمزال الجزيل أن كلمة إثيوبيا لا علاقة لها بلون البشرة، إنما هي اسم للمنطقة الجغرافية بصفة عامة ومن ثم أطلقت على سكانها. فهو يقصد أن منطقة الصحراء كانت تدعى إثيوبيا لدى اليونان، وبالتالي ما هذا منطقة تدعى إثيوبيا فإن سكانها بطبيعة الحال سيطلق عليهم لقب الإثيوبيون. ومع بداية عهد المسيحي ظهرت شعوب جديدة في المصادر اليونانية مثل الشعب الفاروسي الذي ينقل سترابو عنهم أنهم كانوا يجيبون المنطقة على ظهر عربات ركيكة الصنع. وفي فترة لاحقة سيضاف إلى هذه الجماعات جماعات أخرى تدعى بالنازاميون. إذن هذه بصفة عامة أهم الشعوب التي عمرت الصحراء خلال الفترات القديمة. وفترات لاحقة ستصل هجرات قادمة من المغرب إلى الصحراء، وهذه الهجرات تأتي أساسا نتيجة للضغط الروماني المتواصل والاضطهاد الذي كانت تمارسه روما على سكان المغرب، مما دفع هؤلاء إلى اللجوء إلى الصحراء التي أصبحت ملاذا للهاربين من روما. رغم أن هذا الاختصار قد يكون مخلا، إلا أنه يعطينا صورة عامة عن تاريخ إعمار المنطقة وهجرات المختلفة التي مرت عبر المنطقة، إضافة إلى ارتباط الإعمار البشري للمنطقة بما يحصل في المغرب. الآن نأتي إلى الفترة التي تخصنا وهي الفترة الوسيطة. من هم أهم سكان الصحراء الملثمين خلال هذه الفترة؟ بطبيعة الحال الجواب هنا سيكون صنهاج. وصنهاج جزء من سكان المغرب الكبير الذين يعرفون بالبربر. وهناك خلاف كبير بين المصادر العربية حول أصل هذه الشعوب الصنهاجية، وهل ما إذا كانت شعوب مهاجرة قادمة من أماكن أخرى أم أنها شعوب أصلية في المنطقة. غالبية المصادر العربية الوسيطة ترجح أو تميل إلى القول بأن صنهاجة أصلهم عرب، من هذا ما يذكره القشندي نقلا عن مجموعة من المصادر الأخرى أو من شخصيات علمية أخرى مهمة، حيث يقول:
ويقال إنهم من حمير من العربي وليسوا من البربري، قاله الطبري والمسعودي وعبد العزيز الجرجاني.
وعلى غرار هذا الرأي ذهبت معظم المصادر مؤكدة بأن صنهاجة عرب وأنهم قادمون من اليمن، حتى أن بعض المصادر ذهبت أبعد من ذلك حيث شرعت في تقديم روايات ونظريات حول الأسباب التي يمكن تكون دفع الصنهاجة إلى الهجرة من اليمن إلى المغرب. ومن أبرز هذه الروايات ما نجده عند الحسن الوزان الذي يقول إن أحد ملوك اليمن ويدعى إفريقيش فر هو وجيشه إلى مصر تحت ضغط الآشوريين، ومن ثم تجاوز باتجاه المغرب، وحين وصل لم يستطع أن يرجع، تالي اضطروا إلى البقاء هنا. ويضيف حسن وزان نفسه أن هذا الملك إفريقيش هو ليس سمى عليه إفريقيا فيما بعد.
ويذهب الرأي الثاني إلى أن هذا الاسم مشتق من إفريقيش ملك اليمن الذي كان أول من سكن هذه البلاد، فلما لم يستطع الرجوع إلى مملكته بعد أن غلبه الملوك الأشوريون وطردوه.
هذا إضافة إلى روايات أخرى قد تكون لها طابع أسطوري تتحدث عن إسلام أحد ملوك اليمن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر له بعض أهل الكتاب أن هناك نبيا سيبعث وذكروا له صفاته فآمن هو ومجموعة كبيرة من أتباعه، لكن حين توفي هذا الملك وجاء ملك آخر بعده سيقوم باضطهاد أتباعه مما يدفع هؤلاء فرار متلثمين حتى وصلوا إلى الصحراء فاستقروا بها كما يقول صاحب الحلل. وتورد مصادر أخرى أن هجرة الصنهاجة من اليمن إلى الصحراء حدثت في التاريخ أحدث من هذا، حيث يقول كل من ابن الأذي والنويري أن صنهاجة جاءت إلى المنطقة بعد ظهور الإسلام، ذلك بأنهم شاركوا في الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سيرهم من الشام وتوجهوا منها إلى المغرب مع جيوش موسى بن نصير. ويرد النويري رواية يرجعها إلى أحد أحفاد الفهريين يقول فيها إن الصحراء فيها قبائل عربية وهي لمتونة ولمطة. يضاف إلى هذه المصادر التي تؤكد عروبة صنهاجة عنصر آخر لا يقل أهمية، هو تمسك صنهاجة أنفسهم بهذه العروبة وبهذا الأصل العربي، حيث أنهم حتى في مرحلة معينة كانوا يعرفون أنفسهم بعرب اللثام خاصة خلال القرن 17، إضافة إلى تمسكهم بكتابة هذه الأنساب وحفظها كما نجد ذلك في أرجوزة اللمتوني، كذلك في كتاب آخر يقال له الدرر الوهاجة في حمرية الصنهاجة لكاتبه الداه الطالب، وغير ذلك من الأعمال التي تؤكد على عروبة هذه الجماعة. إذن في مقابل هذه الجماعة التي تقول بعروبة الصنهاجة هناك جماعة أخرى ترفض ذلك، وفي مقدمة هذه الجماعة كل من ابن حزم الأندلسي وكذلك ابن خلدون. فابن حزم يقول إن هذه الروايات التي تتحدث عن عروبة صنهاجة لا تعدو أن تكون كاذب أو خرافات، وهو يعتبر أن صنهاجة أساسا أصلهم كنعاني وليس عرب. أما ابن خلدون فإنه في مقدمته بعد أن قام باستعراض لهذه الروايات التي تتحدث عن عروبة صنهاجة وكونهم قادمين من اليمن يقول:
وهذه الأخبار كلها بعيدة عن الصحة عريقة في الوهم والغلط وأشبه بأحاديث القصاص الموضوعة.
ويقدم ابن خلدون مجموعة من الحجج لتدعيم رأيه، أهمها أن اليمن منطقة محاطة بالبحار من الزلاجات ومعبر الوحيد المتوفر ومعبر السويس، وفي تلك الفترة لم يكن خاضعا لهذه الشعوب حتى تعبر منه، إضافة إلى أن المسافة من اليمن إلى الصحراء مسافة بعيدة لا يمكن تعبرها جماعات بهذا العدد إلا إذا سيطرت على هذه الأراضي كلها. على كل حال إذا نظرنا في خلفيات هذه الآراء نجد ما يبررنا هذه المواقف. فابن حزم مثلا كان على علاقة قوية بالأمويين في الأندلس، والأمويون متحالفون مع الزناتة، وهذا الحلف كان في عداء دائم مع حلف آخر يتكون من صنهاجة والفاطميين، وقد دارت بينهم مواجهات عديدة. ولذلك فإن الأستاذ نانو الحسين يعتبر أن قول ابن حزم بعدم عروبة الصنهاجة هو نوع من الطعن والهجوم المعنوي في فترة كانت عروبة فيها تلعب دور مهم في تحديد المكان الاجتماعي. يضاف إلى ذلك أن ابن حزم اعتمد في الروايات التي صاغها على مصادر أو على أشخاص زناتيون، وبالتالي هم خصم مباشر لصنهاجة. أما ابن خلدون فإنه بعد هجومه الشرس على الآراء القائلة بعربة صنهاجة في كتابه المقدمة فإنه عاد في كتابه العبر وقدم نفس الآراء دون أي نقد أو حتى دون ذكر لما أورده هو نفسه عن هذه الآراء في المقدمة. وعلى كل حال فإن مسألة الأنساب مسألة ثانوية بالنسبة لدينا، والناس مصدقون في أنسابه، لكن كان من المهم أن نقدم هذا العرض ونستعرض هذه الآراء المختلفة حتى تتضح الصورة. ومن المهم أن نفهم أن القبائل أو الجماعات لا تنتسب إلى نسب معين فقط من أجل الانتساب، إنما يأتي هذا الانتساب طمعا في تحقيق أهداف سواء سياسية أو اقتصادية أو غيرها. الآن نأتي إلى نقطة أخرى، وهي متى وصلت هذه الجماعات الصنهاجية إلى الصحراء؟ هنا للأسف شديد نحن لا نمتلك معلومات مفصلة ودقيقة حول تاريخ هذا الوصول ومتى حدث، لكن بالاعتماد على عدة عوامل منها كثرة عددية لهذه الجماعات خلال الفترة البسيطة، إضافة إلى تأقلمهم وتفاعلهم مع الظروف المناخية والطبيعية في المنطقة، كل هذه الدلائل تشير إلى أن هذا الوصول حدث منذ زمن بعيد. ويقدم لنا ابن خلدون معلومات تصب في هذا المجال حين يقول:
أبعد في المجالات منذ ظهور قبل الفتح لا يعرف أولها، فأصحروا عن الأرياف ووجدوا فيها المراد، وهجروا التلول وجفوها واعتضوا عنها بألبان الأنعام ولحومها انتبادا عن العمران واستئناسا بالانفراد عن الغلبة.
إن تعبير الغلبة في عبارة ابن خلدون يحيلنا إلى ما ذكرناه سابقا من الاضطهاد والعنف الذي كانت تمارسه روما على سكان المغرب، مما دفع هؤلاء إلى اللجوء إلى الصحراء. وعلى كل حال، فإن قبائل صنهاجة هذه كانت خلال القرن السابع الميلادي تسيطر على كافة المنطقة الجغرافية التي حددناها خلال الحلقة الماضية. ومع الفتح الإسلامي بدأت المعلومات توارد وتزداد شيئا فشيئا، حيث بدأ الكتاب يهتمون بهذه الجماعات وبأخبارها. ومن الملاحظ أن الكتابات الأولى التي تتحدث عن صنهاجة تشير إليهم باسم آخر هو مبيها، ومن ذلك ما ذكره ابن الفقيه الذي ينقل عن المشتري بن الأسود قوله:
غزوت بلاد أنبيها 20 غزالي بين السوس الأقصى، فرأيت النيل والبحر الأجأج قربه كثيبه من الرمل يخرج النيل من تحته، وبلاد أنبيها من السوس الأقصى على بعد 70 ليلة من البراري.
والراجح هنا أن النيل، أن المعني بالنيل هو نهر السنغال. وقد ظلت هذه التسمية تحير الباحثين لفترة طويلة، حتى كشف اليعقوب اللبس عن هذه التسمية وربطها مباشرة بصنهاجة حين قال:
ومن سجل ماسة لمن سلك متوجها إلى القبلة يريد أر السودان من سائر بطون السودان يسير في مفازة وصحراء مقدار 50 رحلة، ثم يلقاه قوم يقال لهم أنبيه من صنهاجة الصحراء ليس لهم قرار شأنهم أن يتلثموا.
ويرجح الباحثون أن أنبيها هذه كانت مملكة قديمة تجتمع فيها جميع قبائل الصنهاجية. الآن ما هي أبرز هذه القبائل الصنهاجية وكيف توزعت على المجال الجغرافي؟ تقول المصادر الوسيطة أن صنهاجة تنقسم تقريبا إلى ما يزيد على 70 قبيلة. نحن بطبيعة الحال هنا لن نجلس لكي نفصل في كل هذه القبائل، إنما سنكتفي بذكر القبائل الثلاثة الأبرز والتي كانت لها مساهمة كبيرة في الأحداث التاريخية المدروسة. من أهم هذه القبائل قبيلة قدار التي تقطن في الجزء الغربي من الصحراء، أي الجزء المساقب للمحيط الأطلسي. ويقول البكري عنه:
قبيل من صنهاجة يسمى بني جدالة، وهم المجاورون للبحر، ليس بينهم وبينه أحدا.
لعبت هذه القبيلة دورا مهما في التجارة عبر الصحراء، حيث مكنتها سيطرتها على مملحة أوليل من كسب أرباح معتبرة، ذلك أن الملح كان تجارة رائجة في تلك الفترة وكان سلعة غالية تنقل إلى السودان، حيث يباع الحمل الجمل الواحد منه بحوالي 200 إلى 300 مثقال من الذهب حسب الإدريسي. وربما يكون لهذه الثروة دور في توليها لقيادة صنهاجة من خلال يحيى بن إبراهيم. ثم لدينا قبيلة أخرى لا تقل أهمية عنها، وهي قبيلة لمتونة. هنا أقوى وأهم القبائل الصنهاجية، ويقع مجالهم الجغرافي بين بلاد قدار غربا وأراضي مسوبة شرقا. ويعد المجال الجغرافي لقبيلة لمتون هو الأكبر من بين جميع القبائل الصنهاجية، حيث حدده البكري بأنه مسيرة شهرين في شهرين. وهذه الجماعة كان لها دور مهم في التجارة عبر الصحراء، حيث أنها كانت تسيطر على أهم الطرق التجارية والذي سيعرف لاحقا بالطريق اللمتوني. ثم لدينا مسوبة، ويقع مجالهم الجغرافي شرق المجال لمتون. تعد منطقتهم الجغرافية من أصعب مناطق الصحراء من حيث قلة الموارد، ونتيجة لهذه الظروف الصعبة فقد تمكنوا من لعب دور مهم في انتشار تعابات للصحراء، حيث سيطروا على الطريق الذي يربط بين غانا وسجل ماسة وكذلك على مملحة تغازة في القرن الثامن، واستفادوا من لعب دور الدليل والحراس للقوافل التي تعبر المنطقة، مما مكنهم من جني ثروات مهمة. كما شاركوا لمتونة في حركة المرابطية بعد انعزال قدالة. هذه إذن هي أهم القبائل الصنهاجية التي كانت تعمر المنطقة خلال فترة بسيطة، ويضاف إليها طبعا قبائل أخرى أقل شأنا مثل لمطة وجزولة وبني وارث وغيرهم. بالإضافة إلى صنهاجة كانت هناك مجموعات بشرية أخرى تعمر المنطقة خلال الفترة البسيطة. ما هي هذه المجموعات؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. لختام هذه الحلقة فنشكركم على حسن الاستماع. لا تنسوا أن تطلعونا على آرائكم من خلال التعليقات، وكذلك نذكركم مستمعي الكرام بالاشتراك عبر قناة البرامج عبر منصات جوجل وأبل بودكاست حتى يصلكم جديدنا أولا بأول. كما يمكنكم مشاركة الحلقة مع أصدقائكم. شكرا لكم وتحية طيبة.